أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكرنا في المرة الماضية التوقف عند الكلام على اسمه سبحانه وتعالى النصير، وكان الدرس الماضي هو الفاصل بين الدرسين، درس الأسماء الحسنى ودرس شرح العقيدة الطحاوية. على أن يكون ما مضى مراجعة واستفهاما واستفسارا لما يلزم توضيحه، ونستأنف اليوم نستكمل اليوم إن شاء الله تعالى شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا كما تعلمون على أصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ووصلنا إلى الكلام على اليوم الآخر وما يتعلق به، ثم شرحنا منزلة الإنابة ومنزلة التذكر، وهي من أهم المنازل التي ينبغي للمرء أن يجاهد نفسه عليها، أن يكون دائما التذكر، لأنه لا يتذكر إلا المنيب إلى آخر ما ذكرنا. وكان ينبغي اليوم بعد أن ذكرنا قواعد الإيمان أن نعود إلى قضية الإيمان التي أشرنا إليها، وهي تعريف الإيمان، مسمى الإيمان يعني عند السلف، وأن الإيمان يزيد وينقص إلى آخره. ثم نستكمل ما يتعلق بقضية الإيمان، وهي قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ولما كان هذا المتن من أهم المتون في القضايا المعاصرة وهي قضية التكفير، فنقدم له بما يتعلق بالكلام على الإيمان. عندما علمنا قضية الإيمان وتحقق أصول الإيمان في الشخص، لا بد وأن نشير إلى مسألة مهمة: هل كل من تحقق بهذا الإيمان يقطع لنفسه مثلا بالجنة، أو يقطع لنفسه بالنجاة، أو نقطع له نحن بذلك؟ يقال لا، هذه الأولى. الثانية: إذا كان لا يقطع للمرء بأنه من أهل الجنة، ولا يقطع له بما يختم له به، لا يستطيع المرء أن يقول يختم لفلان بالإيمان ولا بغيره لا يدري هذا، فإنه يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، أو يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار إلى آخره. فما هي عقيدة المؤمن في هذه القضية؟ وهي مسألة من مهمات المسائل، وهي قول المات هي بعد المتن الذي أشرنا إليه أنفة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، يقول: ونرجو للمحسنين. يعني إن تحقق هؤلاء المؤمنون بهذه القواعد من قواعد الإيمان مع ذلك كله، قال: نرجو لهم، لا نرجو المؤمنين فقط بل نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ونحفظ هذا المتن، هذا المتن من أهم متون إصلاح النفس والقلب فيما بينه وبين الله، وكذلك هذا المتن من أهم المتون في إصلاح واعتقاده فيما بينه وبين إخوانه وبينه وبين العالمين جميعا. أوله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته، هذه الثانية. ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، هذا الجزء الأول المتعلق بالمحسنين من المؤمنين. أما المسيئون من المؤمنين فنستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. واضح كده؟ ونرجو للمحسنين من المؤمنين، هذا رجاؤنا في أنفسنا وفي غيرنا، وفي أنفسنا من باب الأولى، أن المحسن من المؤمنين يعني من بلغ درجة الإحسان، يعني لم يقل ونرجو للمؤمنين، لا، بل نرجو للمحسنين. فالدين كما علمنا هو الإسلام والإيمان والإحسان، وكل محسن مؤمن، ولا يلزم أن يكون كل مؤمن محسنا، وكل مؤمن مسلم مسلم، ولا يلزم العكس إلا ما يصحح به إيمانه. إذن نحن نرجو لصاحب الدرجات العليا من الدين، أما جاء جبريل يسأل النبي عن الإيمان صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وعن الإحسان، قال: الإسلام كذا، أن تشهد شهادتين إلى آخر الأعمال الظاهرة، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر قواعد الإيمان وأصوله، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، ليس كذلك؟ هذه الأولى. هؤلاء المحسنون نرجو لهم، يعني من كان قد واصل إلى الدرجات العليا من درجات الدين، حيث قال النبي: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، يبقى أمور الدين أو أن يعلمكم دينكم. إذن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلى درجات الدين هي درجة الإحسان. ومع ذلك فمن وصل إلى هذه الدرجة كل ما هنالك أن نرجو له أن يعفو الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته، وفي نفس الوقت لا نأمن عليهم لأننا لا نعلم الخواتيم، فلعلهم يعملون بعمل أهل الجنة فيسبق عليهم الكتاب، فيعملون بعمل أهل النار فيدخلوها. واضح؟ وهذه النقطة الأولى، وهي منبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. إذا كان هو نفسه صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد المحسنين وحبيب رب العالمين كما ذكرنا من صفاته في شرح العقيدة، هو نفسه يقول: قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لذلك قال: نرجو للمحسنين أن يعفو عنهم، لا أن يدخلهم الجنة بحسناتهم، لا، لأن حسناتهم كما ذكرنا إن عملوا حسنات فهي محض فضل الله تعالى، والله هو الذي وفقهم لهذه الحسنات فعملوها، ولو تركهم وخذلهم ما عملوا حسنات ولا آمنوا من أصله، بل توفيقه إياهم هو الذي حملهم على أن وصلوا لهذه الدرجة. هذه المسألة، إذن يدخلون الجنة برحمته سبحانه وتعالى. الدرجة هذه قال: لماذا؟ قال: لأن الإيمان وما هم فيه من عمل إنما هو توفيق الله. هذه الأولى من ناحية، من ناحية ثانية لو وزنت نعم الله تعالى عليهم بما أتوا من أعمال صالحة فإن نعم الله تعالى لن يكافئوها بشيء. يعني لو قال: أدخلني الجنة بعملي، فقال: قد أنعمت عليك بكذا وكذا، كما ورد في هذه الرواية التي قال: زين هذه العين، إن كانت عينه التي يبصر بها أو العين التي أجراها له يشرب منها بما عمل، فطبت العين، يعني شالت الكفة الأخرى، وزنت هذه العين هذه النعمة أعماله كلها، وقال: أدخلوه النار بعمله، لأن نعمي عليه أكثر من عمله، لم يؤدي ما يوازي شكر نعمة واحدة من هذه النعم. إذن وهذا سيجرنا إلى الكلام في نهاية ما يتعلق بشرح الشيخ في هذه في هذا المتن. إذن هذه الأولى: ويدخلهم الجنة برحمته. قد علمت أيها المسكين سامع المتكلم أننا نرجو للمحسنين من أنفسنا ومن غيرنا، نرجو أن يعفو الله عنهم. هل لذلك دليل؟ نعم، الدليل موجود سنشير إليه من كتاب الله كما ذكرنا حديث النبي، حديث النبي: لن يدخل أحد الجنة بعمله. أما كلام الله تعالى فهو: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني بعد إيمانهم كما ذكرنا، وبعد هجرتهم، وبعد جهادهم، كل ذلك بعد هذه الأعمال الصالحة التي أتوا يرجون رحمة الله. إذن الرجاء كما سيعرفه الشيخ هنا إنما هو بعد العمل الصالح، بعد أن يؤدي ما عليه له أن يرجو، وعسى الله تعالى أن يتم عليه أو أن يقبل رجاءه فيدخله الجنة سبحانه وتعالى. ولا نأمن عليهم، هذه الأخيرة التي في هذا المتن بالنسبة للمحسنين، ندعو الله تعالى أن يعفو عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته. ولا نأمن عليهم، لا ننظر لأنفسنا ولا لغيرنا بنظرة الأمن أن هذا سيدخل الجنة وأن هذا قد عمل من الأعمال الصالحة كذا وكذا، ونصل بالحالة إلى أنه مغفور له ويأتي آمنا يوم القيامة. لا، وإنما لا نأمن على أحد لأننا لم ندري سابقة الكتاب ولا خاتمة الكتاب، يعني الله تعالى خلق خلقا وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، خلق الخلق وهؤلاء في النار ولا أبالي، هذا في الخلق الأول. فمن كان من أهل الجنة وفق لها لعملها، ومن كان من أهل النار فإنه يعمل بعملها. لذلك كان العارفون بالله تعالى يخافون السابقة أشد من خوف اللاحقة أو الخاتمة، عندما قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، كانوا يخافون تلك السابقة، لأن الخاتمة فرع عن السابقة بما يختم له. قال بما سبق في علم الله تعالى أنه سيصير إليه، ما سبق في العلم لما بما سبق في الاضطرار، الله تعالى لم يجبر أحدا ليعذبه سبحانه وتعالى، بل هو لا يظلم ربك أحدا. واضح؟ لا نأمن عليهم. وهناك نقطة أخيرة في هذه الجزئية، وهي في قوله ويدخلهم الجنة برحمته، يعني لا نأمن عليهم أن يدخلهم الجنة إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يدخل الجنة، هذا هو الذي نشهد له بالجنة، ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة فقط، غير ذلك لا نأمن عليهم. واضح؟ طيب، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، ونستغفر لمسيئهم. علمنا العلم الأول الذي اتفقنا عليه أن المحسنين من المؤمنين، من أول شيء نرجو من الله أن يعفو عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم الجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. نستغفر لمسيئهم هذه الذنوب التي أتوا بنفسه وإخوانه، ونخاف عليهم هذه الثانية، نخاف عليهم بما قد أتوا بنعم الله التي لم يشكروها، بالذنوب التي أصروها بينهم وبين ربهم، بتقصيرهم وتفريطهم، بعدم حيائهم من الله، بكذا بكذا، بأمور كثيرة لو كشفت تدل على أن الجميع إلا من رحم الله واقع تحت صوت التعذيب، واقع تحت حد المؤاخذة عند الله تعالى. لذلك قال ولكن لا نقنطهم، هم يعرفون من أنفسهم لو وازنوا بين حسناتهم وسيئاتهم، بين من الله تعالى وبين ما يخرج منهم إلى الله، بين أعمالهم وبين غفلتهم، بين استعدادهم وبين كسلهم، لعلموا الفارق الكبير الذي جحدوا به حقوق الله أو تكاسلوا به في حقوق الله سبحانه وتعالى، مما يستوجب أن يخافوا أن يعذبوا به. ولكن لا نقنطهم في نفس الوقت، يعني لا نجعلهم يقعون في اليأس، وهذه مسألة مهمة سواء في الاعتقاد أو في الدعوة، أن يدعو الناس إلى هذه الأحوال الحسنة بأنه يطلب العفو عنهم وأن يحملهم على دخول الجنة، ولا يشهد لهم بذلك ولا يأمن عليهم، وفي نفس الوقت لا يقنطهم من رحمة الله تعالى، كما قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واضح؟ ونشير إلى كلام الشيخ ونترك شيئا من التعليق بعد ذلك لأهمية هذه المسألة. يقول الشرح على المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره، وإن كان هنا نقطة تؤخذ يعني في النظر بالنسبة للشيخ أنه في حق غيره كذلك، هناك نقطة مهمة وإن كانت يسيرة، وهي أن في حق غيره يحسن به الظن أكثر من نفسه، يعني أساء الظن بنفسه لا يسيئه بغيره، أو إن أساء الظن بنفسه فإنه في نفس الوقت لا يسيء الظن بإخوانه. يعني نعم يدعو لهم ويرجو الله أن يدخلهم الجنة برحمته ولا يأمن عليهم ولا يشهد لهم بالجنة، ولكنه في نفس الوقت يحسن بهم الظن أكثر من نفسه، لا يسيء الظن بهم ويحسنه بنفسه، لأن الواقع اليوم المر هو أن كل أحد حتى لو كان يعظ الناس تجده يعظهم وهو محسن للظن بنفسه، يفتح لنفسه باب الرجاء، وفي الموعظة للناس يسد عليهم هذا الباب ويضايقهم فيه ويشدد عليهم ويزعجهم ويفزعهم بهذه المفزعات التي نزلت. نعم، ولكن هذه المفزعات لك ولهم أيها المسكين للسامع المتكلم، فما الذي جعلك أفضل منهم وتفتح لنفسك باب الرجاء وأنت مقصر وتغلقه عليهم أو تضيقه عليهم وتشدد عليهم وأنت أشد تقصيرا منهم؟ لا، أنت تحسن بهم الظن، لعل لهم أعمالا بينهم وبين ربهم هي خير من أعمالك، أو لهم أحوال هي خير من أحوالك، أنت غير مطلع عليها، ومن ثم يحسن الظن بغيره ويسيء الظن بنفسه. وإن كنا مع إحسان الظن بغيرنا لنأمن عليهم ولا نظن أنهم يدخلون الجنة بغير رحمة الله، ولا نظن أنهم قد استغنوا عن الدعاء والمغفرة، ولا أننا نشهد لهم بالجنة، لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ولا نقول إن الله يدخلهم الجنة بأعمالهم، لأنهم أين نحن من أعمالهم وأين نحن من كذا؟ لا، لقد كان النبي أشد الناس خوفا صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع لصدره كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. هذه تضاف إذن لهذا الكلام الذي هو مكتوب في شرح الشيخ، إن كان كما يقول هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره، ونزيد عليها هذه النقطة، وأن يحسن الظن بغيره أفضل من نفسه، وإن كان في هذه المعاني سواء، كلهم سواء في هذه المعاني. والمتن ده لابد أن يحفظ كما ذكرنا. قال تعالى يدلل بالآيات على هذا الرجاء وهذا الخوف، أننا نرجو المحسنين ولا نأمن ولا نشهد لأحد من الجنة وندعو الله أن يعفو عنهم إلى ما آخر ما ذكرنا، ونستغفر للمسيء ونخاف عليه ولا نقنطه. يقول قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولم يقل إن رحمة الله قريب، لا، قال ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في الآية دي بقى خوفهم بالعذاب، خوفهم بالعذاب أكثر من رجاء الرحمة، إنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فعندما يريد أن يبتغي الوسيلة إلى الله لا بد أن يكون خائفا في أن توصل هذه الوسيلة أو لا. مش هو بقى ابتغى إلى ربه الوسيلة صار أمينا، قال لا، إن عذاب ربك كان محذورا، يعني يحذر هذا العذاب وينبغي أن يخشى وأن يخاف منه. وقال تعالى في هذا الخوف أيضا، وإن كانت الآية هنا نشير إليها فقط لأنها ليست من صريح الأدلة على ما نحن فيه، في قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يريد الشيخ يعني بحسن الظن في استدلاله أن يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني أن يربط الخوف بالإيمان، كأنه يقول هذا الرجاء وهذا الخوف الذي نطلبه من أنفسنا ومن إخواننا ومن الناس جميعا المؤمنين والمحسنين وأعلى درجات الدين، هذا الخوف متعلق بالإيمان، كلما ازداد الإيمان زاد خوفه، لذلك كان النبي أشد الناس خوفا صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلاهم إيمانا صلوات الله وسلامه عليه. وكلما قل الإيمان قل الخوف، ولذلك ترانا في هذه الحال عندما يقل إيمان المرء ويضعف وتضعف أحواله وتنزل عما كان فيه، تستشعر أنه يأتي الأمور لا يخاف ولا يهتم ولا يبالي، ويقع فيما يقع فيه، وينام عما ينام عنه، وكأن شيئا لم يحدث، وكأن إيمانا لم يضعف، وكأن توفيقا قد رفع، ولا كأنه قد حدث له من إبعاد الله وحرمانه له شيء. هذا يدل على عدم الخوف، فدل ذلك على ضعف الإيمان، وهذه المشكلة التي ينبغي مراعاتها في بداية هذا المتن وفي كل متن، أن القضية متعلقة بالإيمان وتزداد إلى أن تتعلق بالإحسان. فإن كانوا يعبدون الله كما كأنهم يرونه، فلابد وأن يكونوا على أعلى درجات من الإيمان، لأنه عندما يعبد الله كأنه يراه لا يلتفت يمنة ولا يسرى، ولا يخاف من غيره، ولا يرجو إياه. في نفس الوقت يجتهد الاجتهاد الزائد في أن يقوم بأحسن العمل. عندما ترى صاحب العمل فوق رأسك لا أظن أنك ستنام وتتركه، يعني عندما تفرج عليك وأنت تعمل واقف هو على رأسك وأنت تعمل تقول أنا قليلا دعك منه لن يفعل شيئا مثلا. لذلك كان هذا الحال من أن يعبد الله كأنه يراه، أو إن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه، دل على إيه؟ على إحسان العمل وإتقان والإخلاص فيه، ومحاولة التقرب إلى الله تعالى بأحسن التقرب في مثل هذه الأعمال. لذلك كان الإحسان أعلى من الإيمان، لأنه إما إيه؟ إما أن يعبد الله على المشاهدة كما يقولون، أو على المراقبة. المشاهدة يعني أن يعبد الله كأنه يراه، أو المراقبة إذا لم يكن يراه، يعني إذا لم يكن يرى ربه فإن ربه يراه، وهي المراقبة، وهي أعلى من الإيمان، لأن كل أحد يدعي الإيمان، ومع ذلك الأعمال متفاوتة، والخوف متفاوت، والرجاء متفاوت، والقرب من الله بالتالي متفاوت. واضح؟ لا يستأنف الشيخ الكلام، يقول وإياي فاتقون. وإياي فاتقون يعني لا تتقوا إلا إياي، والتقوى هنا يعني أن يضع بينه وبين ما يخاف من ربه، ويخشى وقاية تقيه هذا الخوف. واضح؟ لما رجب أرسلت التقوى ذنبه على جنب. وإياي فاتقون يعني إياي فقط لا غير تتقوا، والتقوى هنا يعني أن يضع بينه وبين ما يخاف من ربه ومن عذابه وعقابه ما يقيه هذا العذاب. كما كنا بنقول في القصيدة وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة، يعني من تقى الرحمن تأخذ الجنة، يعني الوقاية السابغة لك بينه وبين النار ليوم تبدو فيه عيانا جهنم، في القصيدة بتاعت فحي على جنات عاد. وإياي فارهبون قريبة، وإن كانت الرهبة غير التقوى أو هي متفرعة عن التقوى، فلا تخشوهم واخشوني. ثم إن الله تعالى ما زال الكلام مستمرا في إيراد الأدلة على هذا الحال الحسن الذي ينبغي أن يكون المؤمنون عليه. يقول ومدح أهل الخوف، وعندما يمدح أهل الخوف يريد أمرين. الأمر الأول هو أن تعرف معنى الخوف الممدوح، والثاني أن يظهر عليك هذا الخوف الذي قد مدحه الله. هو يمدح الخوف ثم تقول شكرا قد سمعنا مدح الخوف وانتهينا، وعلى رأي يقول يلا اللي خاف يخاف أو هو سمع الكلام والحمد لله رب العالمين. لا، وإنما ذكر ذلك ليكون مدحول الخوف سببا في أن تخاف بعد أن تعلم معنى الخوف. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ولا بد أن تحفظ هذه الآية، الكل تقريبا يحفظها، ولكن نقصد بالحفظ الترديد الذي نردده لكلام الله تعالى بغير فهم أو بغير عمل يترتب عليه هذا الخطاب. الله تعالى عندما يقول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يبقى كأنه يوصي هؤلاء المساكين السامع والمتكلم أنهم يؤتون ما آتوا. سيدة عائشة قالت يا رسول الله، سألت يؤتون ما آتوا يعني هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق وخايف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. هذه الأولى، وهي الصديقة بنت الصديق علمت المسألة أولا، ثم فهمت العمل المترتب على هذه المسألة وأيقنته. وهو يأتي ما يأتي من الأعمال، يصلي ويصوم ويتصدق، ويجي في آخر الدنيا يقول لك أنا الحمد لله بصوم، مش هدخل الجنة ليه وأنا بصلي وبعت اللي عليا؟ طب ما أنا خلاص ما كده كده زي ما كنتش هدخل الجنة وأنا بصوم وأصلي، طب ما على إيه بقى أصلي وأصوم؟ ما أروح بقى زي الإيه اللي ما بيصلوش ويصوم؟ إيه السبب؟ نسمعها دلوقتي من هؤلاء المزايدين على الله تعالى، المتألين على الله تعالى. يقول له لا، أنت تعبد الله تعالى لأنك قد خلقت العبادات سبحانه وتعالى، ولأنك إذا خرجت عن العبادة خرجت إلى الفسق أو الكفر، فيخشى عليك النار والعذاب خالدين فيها أبدا. فإذا سرت في طريق الله تعالى لزمك حينئذ أن يكون لك أوصاف غير هذه الأوصاف التي أنت عليها، بمعنى أنك إن قلت إن الله ربي علمت أنه هو المنعم عليك بما أنت فيه، هو الذي وفقك للإيمان، وهو الذي أعطاك الجوارح لتؤمن به ولتقوم بعبادته، وأعطاك الوقت والمال والصحة والفراغ حتى تتهيأ لهذه العبادة، وحتى لا يكون لك عذر عند الله. فإن قصرت حينئذ فأنت المقصر في حق نفسك. هذه الجزئية. الجزئية الثانية يقول بقى لما أعطاك ذلك كله، الصحة والمال والفراغ والوقت، وأمرك أن تعبده سبحانه وتعالى، جئت لتقول أنت الذي صليت وأنت الذي فعلت وأنت الذي تمكنت وأنت الذي تصدقت، الله تعالى يرد عليك ويقول لك وأنا الذي أعطيت وأنا الذي وهبت وأنا الذي جدت وأنا الذي كذا كذا وأحسن. يا الله عنا، أما أن تقول أنت الذي أعطيت وأنت الذي مننت بالإيمان وأنت الذي وفقت للأعمال الصالحة وأنت الذي حفظت هذا المرء المسكين في هذه الأهواء والمصائب والآفات والشهوات والشبهات، ولك الخير كله ولك الحمد كله من قبل ومن بعد، وأنا فقير إليك وغير مستغن طرفة عين عنك، وأنني لا أستطيع ولا أتمكن ولا أتكلم ولا أنطق بأن شيئا من ذلك لي، بل ولدت فقيرا معدما لا أملك شيئا، وأعطيتني بعد نعمة الإيجاد نعمة الإمداد، وصرت إلى ما صرت إليه من هذا، صرت إلى ما صرت إليه من هذه النعم كلها بفضل الله تعالى. وفي نفس الوقت يمكن أن يسحب منك هذه النعمة كلها، ويمكن أن يأخذها منك. ألم يؤخذ المال من أصحابه؟ ألم تؤخذ الصحة من أصحابها؟ ألم يمحق البركة من الوقت والجهد؟ ألم ترى ملوكا قد زالوا؟ ألم ترى دنيا قد فنيت؟ ألم ترى دنيا قد دكت؟ ألم ترك وترى العبر والمصائب والآفات التي حلت؟ كان يمكن أن تكون أحد هؤلاء فمكنك وقواك وثبتك مع فقرك إليه وغناه عنك ولا يريد منك شيئا، إذن كيف تدل عليه وتتطاول بما تعمل وتظهر نفسك كأنك تعمل وتود أن يشكرك الناس على هذا العمل وأن يسيبوك عليه وتود أن يراك الناس وأنت تقوم الليل وأنت تصوم النهار وأنت تتصدق وتريد أن تكون مخلصا وفي نفس الوقت في قلبك النظر الناس إليك وتطلع نفسك إلى أن يروك على ما أنت فيه؟ من الذي قد امتنع عن ذلك؟ لذلك قال يؤتون ما آتوا، يعني كل ما آتوا من أعمال صالحة وقلوبهم خائفة واجلة، واجلة يعني قلوبهم واجلة خائفة لأن الخوف محله القلب، ثم يظهر هذا الخوف على الجوارح كما سنذكر، وقلوبهم واجلة أنهم إليه راجعون، وهذا تخويف شديد. لماذا قال؟ وقال كان يقول وقلوبهم وجلة وإلى الله ترجع الأمور، أو أي نهاية أخرى يمكن أن تزيل بها الآية وتختم بها، ولكن قال أنهم وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون، سبحان أنهم إلى ربهم راجعون سبحانه وتعالى، أنهم إلى ربهم راجعون يعني كان وجل قلوبهم هذا. لماذا؟ لأنهم راجعون إلى الله. طب ما احنا كلنا عارفين أن احنا راجعون إلى الله، ما الذي في الآية؟ الآية مليئة بالتخويف، وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني وقلوبهم خائفة لأنهم راجعون إلى ما يعلم أسرار قلوبهم وكيف كانت تتصرف هذه القلوب على إخلاصه أو عدمه، أو إلى رحمته أو إلى غضبه، أو إلى طاعته أو التقصير فيها، أو إلى رؤية الناس والعمل لهم وطلب ثنائهم وترك ذمهم، وبينهم وبين الله تعالى يحاربونه بما يرى المرء من نفسه من التقصير والتفريط والنوم والتكاسل، أنهم إلى ربهم راجعون يخوفهم أنهم لا يعلمهم فقط أنهم راجعون، هم راجعون، ما ليؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة. لماذا؟ لأنهم راجعون إلى الله وموقوفون عليه ومعروضون ومسؤولون. ولكن الزائد في هذه المسألة أن هذا الأمر معناه أنه راجعون إلى المطلع على أعمالهم وعلى قلوبهم، ويرى منهم ما كان لله وما كان لغيره، فيزدادون بذلك خوفا من الله وخشية من لقائه ومن الوقوف بين يديه ومن الرجوع إليه سبحانه وتعالى. نستكمل كلام. يقول قال الحسن رضي الله عنه، وهو قول ينبغي حفظه، عملوا والله بالطاعات، هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال عملوا والله بالطاعات، يعني والله دول عملوا بالطاعة واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. ثم يوضح الكلام، يبين صفة المؤمن والمنافق، ويقول إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا، يعني أخذ يحسن ويبالغ ويجتهد ويحاول أن يخلص نفسه من آفاتها وأن يخلص أعماله من مفسداتها، من الرياء والعجب والتطاول على الناس والكبر ورؤية النفس. وفي نفس الوقت يقول والمنافق جمع إساءة وأمنا، المنافق يسيء ويقصر ويتجاوز وينام ويتكاسل ويفعل ويفتح لنفسه كل أبواب الرجاء وأن الله غفور رحيم، وجمع أمنا، يعني جمع الإساءة والمعصية والذنب والغفلة والبعد والتقصير والتفريط وعدم المساضعة، ثم أنه لا يبالي وتسويف الأعمال إلى الغد، وأمنا، وهو آمن لا يخاف ولا يرتعد ولا يخشى أن يؤخذ في يومه أو في ليلته فيلقى الله على ما هو فيه كما قال تعالى. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الآية التي دللنا بها في بداية القول، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات، مع إتيانهم بهذه الطاعات. يعني هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى كانت نقطة إيه؟ الخوف. النقطة الثانية هي نقطة إيه بقى؟ نقطة الرجاء. هنا هناك يؤتون ما آتوا وهم خائفون أن يرد عليهم. والآن قال هؤلاء هاجروا، آمنوا وهاجروا وجاهدوا ويرجون رحمة الله، كأنه يقول في الآية إن رحمة الله تعالى لا ترجى إلا مع هذه الأعمال. يعني لا يرجو المرء رحمة الله بغير عمل. زي ما احنا قاعدين كده يقول لك ايه ان شاء الله غدا هيبقى كويس، وان شاء الله الاسبوع الجاي هيعمل برنامج بقى ويظبط، وان شاء الله هيبدا الحفظ، وان شاء الله يبدا القيام، وان شاء الله هيعمل منهج جميل ويمشي عليه، وان شاء الله هيسمع، وان شاء الله هيحفظ، وان شاء الله هيصوم، وان شاء الله هيحضر الدروس، وان شاء الله لا باذن الله هنبقى كويسين. وانا حاسس كده ان شاء الله باذن الله ان احنا ان شاء الله ربنا هيفكها وتبقى الحاله كويسه واحسن. هذا يسمى، لا يسمى الرجاء بل يسمى الأماني الكاذبة كما سيقول هنا. ليست رجاء، وإنما الرجاء مع إتيان هذه الأعمال. كهذا الذي يحرس الأرض، هل رأيت من ترك أرضه بغير حرث ولا بذر ولا ري ولا تعهد، وهو ينتظر في نهاية المطاف أن يخرج منها الثمر والزر، أن يخرج منها الثمر والزر، ينتظر ذلك؟ يقولوا عليه بقى ده مجنون، ما حدش هيقول عليه ده بقى عائل. هذا الذي ايه يقول لا ان شاء الله باذن الله على الترم الثاني ان شاء الله ده انا هبقى 100 100 ان شاء الله باذن الله تعالى، وهبقى كويس وان شاء الله وان شاء الله، وما يذاكرش وما يحضرش دروس وما يكتبش وما يتعبش نفسه ولا يسهر ولا يعمل، يقول لك لا بس ان شاء الله هنجح. هتنجح ازاي؟ هكذا في اعمال الاخره، بل اعمال الاخره اشد واولى واهم واصعب ان يكون الاهتمام لها بمثل الاهتمام بامور الدنيا الزائله. يقول فالرجاء انما يكون مع الاتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدرته وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليها من مغلها ما ينفعه، يعني الغلة يعود عليه من هذه الأرض، الغلة التي يريده أن تخرج له فيبتهج بها في نهاية العام، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجى أن يأتي من مغلها مثل ما يؤتى من مثل ما يأتي من حرس وزرع وتعهد الأرض، لعده الناس من أسفاه السفهاء. وكذا لو رجى بحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع، يعني إن شاء الله متجوز واحدة مثلا وقاعدين ما لا يجمعها ولا يأتي، وإن شاء الله يجي له ولد ربنا يكرمه. هذا هو الرجاء. وهذه قصتنا نحن اليوم، أن غلبة الشيطان والدنيا والهوى على القلب قد تمكن إلى الدرجة التي وصل المرء فيها إلى تسويف الأعمال وتركها وتأخيرها، مع أنه لا يضمن عمره إلى غد أو إلى بعد غد كما يريد هو أو إلى آخر العام. وثم في نفس الوقت يمني نفسه أنه سيكون. وهذه مشكلتنا، أن المرأة يرجو من الله تعالى بغير تقديم الأسباب التي يكون بها الرجاء، وهي المشكلة التي ينبغي أن نأخذها من هذه العبرة الثانية، وهي عبرة الرجاء بعد عبرة الخوف. وكذا لو رجا كما ذكرنا أو أن يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك، وكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة، يعني إن شاء الله يدخل الجنة أو أناوع الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين وإن شاء الله وكذا وكذا، احنا قاعدين زي الرجاء اللي بيجي ايه لاخواننا كده انه ان شاء الله ربنا هيكرمه هيبقى رئيس جمهوريه وهيطبق الشرع، وقاعد ايه نايم في الرجاء ده بقى وبس، وعمال يفكر بقى ازاي لما يبقى رئيس جمهوريه مش عارف هيعمل ايه وهيسوي ايه، ولا ازاي لما يبقى مش عارف استاذ في الجامعه ولا مدير ولا وزير ولا غفير، وقاعد في هذه الانواع من انواع الرجاء الذي كما تعلمون كما قال ابن القيم يصحو فإذا هو على الحصير، يعني نام كده كخيال زي ما بيقول كحلم بتاع زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف وصاب مغرم، عمال يقول وهيعمل وهيروح وهيواصل وكذا وكذا، وبعدين فتح عينه لا نفسه نايم على الحصيره ولا راح ولا جاب ولا سوى ولا بقى اي حاجه. هذه القضيه اذا كما يقول الشيخ هنا، فمن حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعه ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه كذلك. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، إذا رجوت أن تكون عالما أو رجوت أن تكون محصلا للدرجات العلى والنعيم المقيم أو محصلا لشيء من أمور الدنيا والآخرة، يقول يستلزم ذلك أمورا، أحدها محبة ما يرجوه، والثاني خوفه من فواته، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. أنت ترجو أن تكون الأول على دفعاتك، أن تكون السابق إلى الله تعالى، أول الواصلين إليه، لا يسبقك أحد إليه سبحانه وتعالى كما أمرك بالمنافسة والمصارعة، تريد أن تكون كذلك. يقول يستلزم ذلك أولا محبة، أن تحب ما ترجو، أن يكون عندك محبة لهذا الهدف الذي تسمو إليه وتتطلع إليه وتسارع إليه وتسابق في تحصيله، والثاني الخوف من فواته. قد يكون المرء محبا لأن يكون الأول نعم، ولكنه لا يخاف إذا جاء أحد قبله أو اثنين أو اثنان أو ثلاثة أو غير، لا يهمه، لا يتأثر، لا يضطرب، لا يخاف، لا يحزن، فكيف يحصله؟ لذلك هنا الأمر الثالث يقول سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. أنت أحببت هذا الأمر وخفت أن يفوتك، بقي عليك أن كما يقولون أن تجد وأن تجتهد وأن تسارع وأن تغتنم وقتك وجهدك وأن تركز أمرك كله في تحصيل هذا الأمر، وإلا فإن حصلت فلن تحصل ما تحب وترجو أو ما تخاف أن يفوتك. ونحن قد وصلنا إلى هذه الدرجة، السامع المتكلم يعني إلى هذه الدرجة من البلادة، إنه يتعلم ما يهموش، إنه يصلي ما يهموش، إنه يقوم ما يحزنش، إنه ما يقومش ما يحزنش، إنه ما يصومش ما يحزنش، إنه فات ورده ما يحزنش، إنه قصر في شيء ما لا يحزنه ذلك، وأمله إن شاء الله بغير عمل إن شاء الله هيبقى كويس، وإن شاء الله هيبقى كويس، وإن شاء الله هيبقى كويس، بس ذلك الذي نحن فيه. وهذا ما يدعونا إلى كيفية أن يقارن الرجاء الذي نحن فيه العمل الذي يحصل هذا الرجاء، وهذه هي قضية الإيمان، لأن الإيمان لابد له من الخوف والرجاء والمحبة. أن يعبد الله تعالى على المحبة فقط بغير خوف ورجاء لا يحصل، أن يعبده بغير بالخوف فقط لا يحصل، بالرجاء فقط لا يحصل، لا بد وأن يحصل الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة، كل ذلك يدعوه إلى السير إلى الله تعالى كما ذكرنا من قبل، وهو يذكرها هنا أيضا الشيخ. وأما الرجاء لا يقارنه شيء من ذلك، يعني من المحبة والخوف والأخذ في أسباب التحصيل، فهو من باب الأماني فقط، أماني الكاذبة التي يعيش فيها المؤمنون اليوم. وفي بعض الأحيان يحاولون أن يعوضوا هذه الأماني بأن تتنزل عليهم معجزات السماء، يعني هو عنده أماني أن ربنا ينصر المسلمين ويرفع رايتهم، وأن ربنا سبحانه وتعالى هيخزو الكفرة والمشركين وكذا وكذا، وهو لم يفعل شيئا ليتحمل به مسؤولية هذا الأمر أو أن يقوم به ويمني نفسه أن الله سينصره، وينتظر أن تنزل على الأمريكان مثلا واليهود والنصارى وكل المجرمين أن تنزل عليهم صاعقة من السماء، وأن الله يزلزل بهم وتأخذهم الأعاصير والخسوفات، وأن تنهار بلادهم، وأن يحدث لهم كذا وكذا. يريد بعد هذا الرجاء الكاذب وهي الأماني التي نتكلم عليها أن يسخر الله له المعجزات التي يسخرها للأنبياء، أليس كذلك؟ كيف؟ يسخر الله تعالى معجزاته ويخرق نواميس كونه لهؤلاء الذين لم يحصلوا الرجاء والخوف كما يكون، وسعوا في تحصيل هذه الأهداف التي يرجون من الله تعالى، وعايزين ربنا لينزل لهم المعجزات على الأمريكان يدمرهم واليهود ومش عارفوا يعمل إيه، ومنتظرين وهم منتظرون ذلك كل في كل يوم تنزل عليهم مصيبة جديدة، يقول لك مش عارف حصل ايه في المتدينين، ايه المنقبات، ايه اللي حصل، ايه المآذن في اوروبا اتمنعت، ايه الصور المسيئة، ايه اللي كذا اللي كذا، وهم عمالين يدعوا بالمعجزات تنزل، وكأن الله يرسل اليهم هذه الامور ليستيقظوا وليتحملوا مسؤوليتهم وليقوموا بتحصيل اسباب الفوز والنجاة أو بتحصيل أسباب الانتصار كما ذكرنا في النصير، وهم لا يعبؤون بذلك، ينتظرون هذه القوى الغيبية الوهمية التي يتخيلونها في أن تنصرهم، وهم لم يحققوا أسباب النصر في أنفسهم ولا تحملوا مسؤوليتها. إذن نتعلم هذه المسألة بعد أن ذكرنا القضايا الأولى فيها. إيه القضية الأولى اللي احنا فيها؟ نرجو إيه بقى؟ احنا بدأنا نقول ايه اول حاجة؟ ما هو ده عشان نصل الى ما نحن فيه، قلنا اول كلمة في المات نرجو للمحسنين ان المؤمنين ان يعفو عنهم، يعني بعد كل العمل الصالح ان يعفو عنهم، ليس بعد التقصير ينتظرون العفو، بعد التقصير ينتظر المرء العفو، بعد التفريط والجناية ينتظر العفو، ما كانش حد غلب بقى، كان يروح يسرق وهينتظر ايه العفو، ويروح يزني وينتظر العفو، ويروح يفعل ما يشاء وينتظر العفو، إنما هو ينتظر العفو بعد مزيد الإحسان، بعد أن يصل إلى الدرجات العالية التي يتكلم عليها. وهذا طريقنا الذي ينبغي أن نعاهد الله عليه من هذه الليلة في تصحيح هذه الاعتقادات التي نحن عليها في أنفسنا وفي غيرنا، وأن يتحمل المرء فيها هذا الخوف والرجاء الذي يحدوه بالمحبة إلى الله تعالى. لذلك يقول يستكمل الشيخ: وأما الرجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء، شيء آخر يعني، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير، يعني الخائف المترقب يسرع السير إلى الله تعالى، يعني لو رأيت نفسك على الطريق وأنت آمن تراك تمشي ولا تهتم ولا تبالي، أما إن كنت خائفا وعمال تجري بقى عشان ما يلحقكش اللي بيجري وراك، كأنك تسرع السير حتى تفلت مما يمكن أن يعطلك أو أن يقبض عليك أو أن يؤخرك أو أن يوقعك في أي مصيبة يمكن أن تصيبك بسبب ما أنت فيه. إذن هذه النقطة الأولى، يبقى الخائف إذا سار على الطريق أسرع، لأن الخوف يجعله مسرعا إلى الله تعالى مخافة الفوت. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفع للمشركين المغفرة، وما سواه من الذنوب أقل من الشرك يعني في مشيئة الله كما سنذكر. كل ذنب إذن من الكبائر بعد ذلك في مشيئة الله فيما دون الشرك، إن شاء الله غفر له ابتداء ودخل الجنة، وإن شاء عذبه وقضى ذنبه يعني قضى جزاء الذنب ثم دخل الجنة. وفي معجم الطبراني: الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وقد اختلفت عبارات العلماء. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، اللي بيعرف الحديث يراجعه يقول لنا على تخريج آخر له. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إليه عند قول الشيخ إن شاء الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو وذلك ما نسميه الأسباب العشرة التي يغفر الله تعالى بها الذنوب والسيئات. سيذكر مقدمة لها ثم يذكرها الشيخ، نحاول أن نقرأها سريعا حتى ننهي الدرس. ولكن المهم ما تكلمنا إليه حتى الآن في الخوف والرجاء والنظر للمحسنين والنظر للمسيئين، وكيف تكون علاقة المرء بالله وبغيره، وأنه لما علم المرء أنه لا يعلم خاتمته. سنذكر هذه إن شاء الله سريعا. وقد اختلفت العبارات، يقول: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يأتي المرء كبيرة من الكبائر، ولكن قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها في الصغائر. يعني يأتي كبيرا من الكبائر ثم إذا به يراجع ربه ويتذكر ذنبه ويعلم موقفه بين يدي الله، فيصيبه ذلك بالخوف والحياء والاستعظام لذلك الموقف بين يدي الله تعالى، ويظل كذلك حتى تكون هذه السيئة الكبيرة في حقه صغيرة. لذلك يقول: وقد يقترن بالصغيرة، وهو ما نحن فيه، لأننا هي كبيرة صغيرة الآن لا نفرق، لا يهمنا. يقول: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. ما يفعل الصغيرة فلا يبالي، لأنه في كلا الأمرين في الكبيرة أو الصغيرة إنما هو قد عصى الله تعالى. يعني ليس الأمر بأنها كبيرة أو صغيرة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة. هذه النقطة التي تفرق بين من يأتي هذه الكبيرة أو هذه الصغيرة ويصاحبها الاستعظام والإجلال والحياء والخوف، أو يصاحبها عدم المبالاة وترك الخوف وقلة الحياء والاستهانة بها ما تكون بسببه كبيرة أو يلحقها بالكبيرة، لا يلحقها بالكبيرة من كونها صغيرة، لا، يلحقها بالكبيرة لكونه قد استهان بها، فالاستهانة زادت هذه الصغيرة إلى كونها كبيرة، عدم الخوف زاد على هذه الصغيرة فألحقها بالكبائر، يعني ارتكب صغيرة ولم يهمه رب سبحانه وتعالى ولم يستعظم ما أتى في جنب الله جل وعلا. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر كما ذكرنا الآن زائد على مجرد الفعل، والاستهانة أمر زائد على الفعل. أتى صغيرا من الصغائر، نظر إلى امرأة أجنبية مثلا، ولكنه نظر وهو خائف من ربه وشيطانه قد غلبه وهواه قد فرط عليه، ولكنه لا زال يستعظم الله تبارك وتعالى ويخاف من هذا الأمر وكذا. قد يأتي الكبيرة ويترك ذلك كله، يأتي الكبيرة ومتأسف، يأتي الصغيرة وتلحق بالكبيرة بترك ذلك، وقد يأتي الكبيرة وهو خائف ومستعظم ولكنه كما ذكرنا غلبه الهوى والنفس الأمارة بالسوء ولم يوفقه ربه للمانع ولم يحفظه وأخذ يتململ بين يدي الله يلحقها بالصغيرة. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، يعني قد أتى من الحسنات، يعني عشان لو واحد بقى عايز يفتح باب الرجاء لنفسه وعمل يشدد في على غيره في الكبائر والصغائر أن ينظر لنفسه هو حال إتيان الكبيرة أو إتيان الصغيرة. لا يشترط الكبيرة التي عليها حد، يعني أن يكون عليها حد كالزنا والسرقة وغيره، لا، يمكن أن يأتيها كبيرة من الكبائر، النميمة كبيرة وصاحبها فاسق مثلا، أو الغيبة كبيرة والكذب كبيرة والظلم كبيرة وهكذا، أكل مال الناس والسحت وكل ذلك من الكبائر، أو الاستهانة بالمؤمن واحتقاره كبيرة، ويأتي هذه الكبائر وهو خائف وهو مستعظم لها ومجل لربه ويقول كيف وقعت في هذه المصيبة السوداء وكيف لم يكن ذلك إلا من سوء نفسي ومن ترك التوفيق من الله ومن رفع حفظه علي، ويتململ ويبكي. إذا بهذه الكبيرة تلتحق بالصغيرة والله جل وعلا يغفرها له بهذا الندم وبما قام في قلبه من أعمال الإيمان التي يغفر الله بها. واضح؟ وقد يعفى لصاحب الإحسان عنده عمل عظيم، أعمال عظيمة كما ذكرنا مثلا في حديث الصخرة، ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم، هذه البداية ثم نذكر العشرة أسباب. فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة. إذن فعل السيئات، دخلنا بعد الخوف والرجاء والدعاء بأن يعفو الله عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، وكذلك نستغفر لمسيئهم وندعو الله تعالى لهم ولا نقنطهم ونخاف عليهم كما ذكرنا. يقول هناك أسباب، هذه الأسباب الله جل وعلا كما يقول تسقط عن المرء عقوبة جهنم، ونقول ذلك حتى يحافظ المرء على مثل هذه الأسباب وأن يقوم بها وأن تكون من شغله وديدانه حتى يستكمل السير سالما إلى الله تعالى، وأنه كلما وقع السيئات كان عنده من هذه الأعمال ما يجب تلك السيئات ويمسحها ويمحوها كما ذكر الله جل وعلا وكما ذكر النبي، إن الحسنات يذهبن السيئات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول الأول، السبب الأول التوبة. قال تعالى: إلا من تاب، إلا الذين تابوا، وغير ذلك من الآيات. والتوبة النصوح هي الخالصة، قد ذكرنا فيها الكلام الكثير، ولكن نحن نذكرها على سبيل التعداد الآن ليحفظها المؤمنون، وبقايا ذلك وشرحه قد أطلنا فيه كما تعلمون. والتوبة النصوح هي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، بل التوبة النصوح تغفر الشرك وما دون ذلك. توبة النصوح إن تاب من الشرك غفر الله له، فما بالك بما دون الشرك من القتل ومن السرقة ومن الزنا ومن القذف ومن الكذب وخيانة الأمانة وعدم الوفاء والخيانة والغل والغلول والنميمة والغيبة والاستهزاء والسخرية والقطيعة والبغضاء والنفاق، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل تتوقف صحتها، وهذه مسألة فقهية، هل تتوقف صحة التوبة على أن تكون توبة عامة يعني من كل السيئات والذنوب؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على ذنب، هل تكون توبته من ذلك الذنب صحيحة؟ نعم، إن تاب من ذنب وأخلص فيه لله تعالى ولكنه ارتكب ذنبا آخر، فتوبته من الذنب الأول صحيحة إن شاء الله تعالى، وعليه أن يتوب من بقيات الذنوب. وهل يجب الإسلام ما قبله؟ هذه مسألة مهمة لإخواننا كذلك. هل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره، ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ يعني إن أسلم فقد تاب من الشرك، ولكنه أسلم وهو كان سارقا، أو كان مغتصبا لمال من أحد، أو كان قد زنى بامرأة أحد من مثلا من المسلمين أو من غيره، أو غير ذلك من الذنوب التي هي مع الشرك. وقد ذكرنا في الزمن الماضي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الآخرة، يعني لا يخاطبون بها في الدنيا إلا أن يؤمنوا، ولكن في الآخرة مخاطبون بها على سبيل التعذيب زيادة على تعذيب الشرك. واضح الكلام؟ يعني المشرك كان مطلوبا منه ترك الشرك، كان مطلوبا منه أن يترك الشرك وأن يصلي وأن يصوم وأن يأتي كذا وكذا وأن يترك كذا وكذا وكذا، ليس كذلك؟ فلما أسلم ترك الشرك. طيب ما كان يأتيه من هذه الأمور، هل هو مؤاخذ بها أو لا؟ قلنا جمهور العلماء على أنه مؤاخذ بهذه الفروع بعد الشرك وهو مشرك، والآية واردة فيها آية إيه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا إيه؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه ترك الصلاة مع الشرك، فهو مخاطب بها، اللي دخلك سقر قال له الصلاة يعني. وآيات كثيرة في هذه المسألة المهم، يعني سيحاسب عليها. إذن يقول هنا الشيخ: هل لابد من مع الإسلام لهذا المشرك من التوبة من غير الشرك، يعني من الذنوب التي أتاها بجوار الشرك؟ يقول: حتى لو أسلم مثلا وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لابد أن يتوب من ذلك الذنب مع الإسلام، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد أن يتوب توبة عامة من كل ذنب مع الإسلام، يعني أسلم فغفر له الشرك، الإسلام يجب ما قبله أي من الشرك. طيب وما كان من غير الشرك؟ قال: يتوب منه توبة عامة إلى الله تعالى. كأنه يقول هذا هو الأصح، أنه لابد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، أن التوبة لا يؤاخذ بها المرء بل تغفر ذنوبه إن شاء الله تعالى، إن كانت توبة خالصة نصوحة كما ذكرنا، ليست من توبة العلل. الذي يتذكر خطبة التوبة القريبة ذكرنا توبة العلل، يعني التوبة المعلولة التي لا تصح وليست خالصة وليست نصوحة، حتى يصحح المرء توبته ويعلم حجته ويقف مع الله قد ترك كل الذنوب والمعاصي لوجهه الكريم خوفا منه ورجاء فيه سبحانه وتعالى. وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة، هذه الثانية. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك وما دونه. واحد يقول لي الشرك إيه تاني؟ أنت مش بتقول الشرك لازم الإسلام؟ قلنا نعم، ولكن التوبة هنا معناها أن يتوب يعني من الشرك ومن غيره. يبقى التوبة لو تاب المشرك يعني معناه أسلم لله تعالى وتاب من كل الذنوب، فالله يغفر كل هذه الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بغير التوبة. تتحفظ بقى شوية عشان دي مسألة مهمة للتكفير والهجرة اللي هنقولها بعد كده إن شاء الله. واضح؟ عدوا خد باله؟ نقول بقى تاني. يبقى إن الله يغفر الذنوب جميعا بإيه؟ بالتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بإيه؟ من غير توبة. صح ولا غلط؟ مين عنده اعتراض؟ طيب مش فاهم. مش بنقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر كل الذنوب بإيه؟ ليه؟ لأنه داخل فيها إيه؟ الشرك. ربنا ما بيغفرش لإيه؟ الشرك. طب ما بيغفروش غير بإيه؟ بالتوبة. يبقى لما يقول يغفر الذنوب جميعا يبقى لابد أن يكون فيها الإيه؟ فيها الشرك. طيب، وإن الله لا يغفر أن يشرك به، مش كده؟ يبقى لو ما تابش مش هيغفر له لإيه؟ الشرك. طب لو كان مسلم وأتى ما دون الشرك، يبقى لو مسلم بقى هو وأتى ما دون الشرك من ذنوب تغفر له ولا ما تغفرش؟ هل تغفر بالإيه؟ المشيئة. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب مين تاني يفهم إن هي لمن يشاء دي ما فيهاش توبة؟ طب صح ولا غلط؟ ما هو لو تاب كان هيغفر له، لما قال لمن يشاء يبقى ما تابش ولا تاب؟ ها؟ ما تابش. طب نفهمها كده، ربنا بيغفر كل الذنوب بما فيها الشرك بالتوبة، ماشي؟ ويغفر كل الذنوب فيما دون الشرك بغير توبة، إن شاء غفرها وإن شاء عذب صاحبها، ولكنها في النهاية يدخل صاحبها الجنة إن كان مؤمنا كما ذكر. اتضحت؟ حد مش واخد باله؟ دي مسألة مهمة جدا في الاعتقاد، ما هي دي الفارق بين كلام التكفير والمعتزلة وبين كلام أهل السنة والمصائب اللي هي الحادثة الآن. نعم. طيب، التوبة نمرة واحد، الرقم الأول في غفران الذنوب، الله تعالى يغفر كل الذنوب بالتوبة، والذنوب التي دون الشرك يغفرها لمن يشاء من غير توبة، مش كده؟ نحفظها بقى كده. يبقى إن الله يغفر كل الذنوب بما فيها الشرك يغفرها بإيه؟ بالتوبة، ويغفر ما دون ذلك من دون الشرك بغير إيه؟ توبة لمن يشاء. يعني بيسموها العلماء هنا في علماء الاعتقاد، يدخل صاحبها في المشيئة إن شاء غفر له ابتداء كده من غير حاجة، مثلا ايه هنشوف بقى الاسباب، سوف نرى الان الاسباب التي تسقط عقوبة جهنم من غير توبة. تسقط عقوبة جهنم بالتوبة ولا من غير توبة؟ ها؟ من غير توبة. ما لو تاب هنقول تسقط عقوبة جهنم ليه؟ ما هو تاب خلاص ما لهوش عقوبة جهنم. ده كل واحد يكتب لي بقى المسألة دي ويبقى يوريهاني بقى إن شاء الله. وهذا لمن تاب. الله الشيخ حتى بيقولها: قل يا عبادي إيه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم، بعد التوبة الإنابة. السبب الثاني في مغفرة الذنوب كما ذكرنا التي أشار إليها في العشرة التي تسقط بها عقوبة جهنم، الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكان الاستغفار السبب الثاني في رفع عقوبة جهنم، يعني في رفع التعذيب عنهم. طيب إيه العلاقة بين الاستغفار والتوبة؟ يقول كما ذكرنا في الزمان الماضي اللي حضر قضية الإيمان، العلاقة بين الإيمان والإسلام. يقول الشيخ هنا: لكن الاستغفار تارة يذكر وحده، وتارة يقرن بالتوبة. نحفظها دي بقى من هنا ورايح. كذلك فإن ذكره وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. فالتوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. بديلنا هي الأولى، يا لو ذكرت التوبة وحدها شملت الايه؟ الاستغفار. ولو ذكر الاستغفار وحده شمل التوبة، تضمنها عند الإطلاق. إن لو أطلقنا الاستغفار يتضمن التوبة، لو أطلقنا التوبة تتضمن الاستغفار. لو ذكرنا التوبة والاستغفار معا بقى، استغفروه ثم توبوا إليه، قال يبقى الاستغفار له معنى والتوبة لها معنى، لازم. قال استغفروه ثم توبوا إليه، يعني استغفروه ثم استغفروه، أو توبوا إليه ثم توبوا إليه. لذلك يستكمل: فالاستغفار عند الاقتران، يعني عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى، فالاستغفار طلب وقاية شر قد مضى أو شر ما مضى، والتوبة الرجوع إلى الله تعالى وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من السيئات. عندما يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الاستغفار هنا يشمل التوبة. والمستغفرين بالأسحار يشمل التوبة. التائبون العابدون، يبقى التائبون هنا يشمل الايه؟ استغفار. توبوا إلى الله توبة نصوحة تشمل الايه؟ استغفار. طب استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قالوا لا. الاستغفار هنا معناه أنه يطلب من الله تعالى أن يقيه شر ما مضى من الذنوب، والتوبة أنه رجوع إلى الله كما ذكرنا، ويطلب منه سبحانه وتعالى أن يقيه شر ما يخاف من الذنوب في المستقبل. وهذا مثل الفقير والمسكين. عندما نطلق الفقير نريد به يدخل فيه المسكين، وعندما نطلق المسكين يدخل فيه الفقير. طب إذا جمعنا بين الفقير والمسكين قلنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، طيب الفقير له معنى، المسكين له معنى، لذلك يقول ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا يعني كان لكل منهما معنى. قال تعالى فإطعام عشرة مساكين يدخل فيهم الفقراء، ما يجي واحد يقول أنا عايز أطعم عشر مساكين في الكفارة، أقول له شوف لك يا عشر فقراء أطعمهم، لا يدخل الفقير في مسمى المسكين. طيب لم يقول لي فإطعام ستين مسكين، نفس الكلام يدخل فيه الفقير. أو في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يدخل فيها الإيه؟ المساكين. والأولى يدخل المسكين يدخل فيه الفقير، الثانية الفقير يدخل فيه المسكين. طب لو قال إنما الصدقات الفقراء والمساكين، الفقير بقى لي مسمى والمسكين له مسمى، حتى هذا يأخذ نصيبه وسهمه من الصدقات وهذا يأخذ سهمه، فلا بد أن يكون هذا متعينا وأن يكون هذا متعينا. لما قال إنما صدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها، إذن كل صنف محدد، كل صنف محدد بتعريف خاص له في هذا الموقع، لذلك ذكرها. قال إذا أفرد بقى واحد من الاسمين شمل الآخر، وإذا اجتمع كان أحدهما المقل والآخر المعدم، يعني كما ذكرنا في شرح الزكاة، يبقى الفقير من كان يكفيه عشرة وعنده كم؟ ستة سبعة، والمسكين من كان يكفيه عشرة وعنده اثنين أو ثلاثة، ثلاثة دنانير أو دينارين، هذا فقير. وده المقل الفقير والمعدم، على خلاف في المسألة بين الشافعية والحنفية في هذه في هذا التعريف. كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه، وكذلك قوله تعالى الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم من النفاق، فإن الكفر أعم يعني يشمل النفاق، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكر معا كان الكفر له معنى والنفاق له معنى. ماشي. السبب الثالث من الأسباب العشرة التي يعفى بها صاحبها من نار جهنم من عقوبتها الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة وإن السيئة بمثلها. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فويل لمن غلبت أحاده عشراته. يعني شوف بقى، انظر إلى من كانت أحاده يعني سيئاته أكثر من حسناته، إلى الدرجة التي لو حدث حتى تضاعف في الحسنات لم يحصل بها تلك السيئات، فكأن السيئات قد غطته وغطت هذه الحسنات. وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئات الحسنة تمحها. السبب الرابع الذي يعفى به المرء من عقوبة جهنم المصائب الدنيوية، ما ينزل عليه من مصائب تخفف سيئاته وتكفر ذنوبه. ويقول قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، أو حتى الشوكة يشاكها. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من الآيات الشديدة على النفس واستثقلها أصحاب النبي، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به في الدنيا والآخرة إذا لم يتبقى له في الدنيا، إذا تبقى له في الدنيا شيء لم يؤخذ به يؤخذ به في الآخرة. قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر، هذه قاصمة الظهر التي تقسم الظهر، تقطع ظهر المرء، يعمل سوء، وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لم يعمل سوءا، أينا لم يعمل سوءا. فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. كأنه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل السوء فإنه يجزى به، ومن الجزاء الذي يخفف الله تعالى به هذا السوء الذي يعمله والذي يتعلم المرء منه أنه قد وقع به في هذا السوء، وأن له سوءا يجازيه الله به سبحانه وتعالى، أنه ينصب ويحزن وتصيبه اللأواء الشدة. فكذلك وإن كان هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولكن وإن كان هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولكن غيره كان الأجدر أن يذكره الشيخ كما يقال هنا في الهامش. لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله. طبعا نزلت علينا وقرأناها مئات المرات ولم تشق على أحد، الحمد لله رب العالمين، ولم يهتم لها أحد، ولم يهتم بما يصيبه من جراء السوء الذي يأتيه، ولا هو خاف من ذلك. ونزلت عليه، نزلت عليه الشدة والبلاء والمصائب على المسلمين، وأحاطت بنا من كل فج، ولم يهتم بهذا من المسلمين من يرفع ذلك. يقول: وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها. وهو حديث صحيح، وفي زاد في آخره: والشوكة يشاكها. وبالصبر عليها يثاب العبد على هذه المصائب، وبالسخط يأثم. والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة، تأخذ حذرك لهذه المسألة. المصيبة تكفر السيئات، حينئذ إن صبر عليها أثيب العبد. ما يأتيه من هذا، من هذه المصائب يكفر سيئاته، فإن صبر عليها أثيب، وإن سخط عليها أثم. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله هو، وهو الصبر أو السخط. وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب، قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. فنفس المرض جزاءة، فنفس المرض كفارة وجزاء لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه. السبب الخامس: عذاب القبر، مما يخفف الله تعالى به كذلك عقوبة جهنم، وقد ذكرناه في مبحث أمور الآخرة والإيمان بها. والسبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، أن مما يخفف على المرء ويقيه عذاب جهنم، ولعله يرفع كذلك درجاته عند الله تعالى، أن يدعو له إخوانه في حياته وبعد مماته. فإن دعوا له في حياته وبعد مماته وجعلوه ذلك وردا لهم، يرجون ثوابه لأنفسهم قبل غيرهم، كما قال الملك: آمين ولك بمثل. إن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك: آمين ولك بمثل، يعني لك مثل أجر ما أعد الله لدعاء من دعائك لأخيك. والسبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج وغير ذلك، وسيأتي شرحه تفصيلا إن شاء الله تعالى. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده، فهذه الكروبات تغشى الناس يوم القيامة حتى لا يستطيعون شيئا ولا يتمكنون من شيء، إلى أن يستشفعوا بالأنبياء حتى يأتوا ليدعو الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم إلى الله، فيأتي بفصل القضاء إلى آخره. فهذا أصعب أيام الدنيا والآخرة، والمؤمن يخفف الله تعالى عنه سيئاته بذلك الموقف إن بقيت له سيئات بعد خروجه من قبره، وقد ذكرنا ذلك من قبل. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض بعد أن يعبروا الصراط، لا يدخلون الجنة المؤمنون بل يقفوا على القنطرة فيقتص من بعضهم لبعض، كل اللي اغتب واحد واللي شتم واحد واللي نم على واحد واللي سخر على واحد واللي أخذ واللي كلم الواحد، ومن فعل مصائب في إخوانه مثلا أو غيره، كل ذلك يقفون ليأخذوا حقوقهم كاملة عند الله تعالى قبل أن يدخلوا الجنة، فينقوا ويهذبوا حتى يدخلوها قبل أن يؤذن لهم في دخول الجنة، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. السبب العاشر شفاعة الشافعين، وقد ذكرناه مفصلا في حديث الشفاعة في الكلام على الإيمان باليوم الآخر. زاد الشيخ هنا سببا وهو السبب الحادي عشر، عفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير إلى النار ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثلاثة، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه، ويخرجون من النار بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك كما ذكرنا في هذه المسائل، امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. وسنشير إلى مسألة لم نشير إليها عند الكلام على بقية المتن التالي، وهو قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن والإياس اللي الناس اللي قاعدة أمنة بأنها إن شاء الله في الجنة بإذن الله، وإن ربنا مش هيعذبهم وهيدخلوا الجنة حتى لو عذبهم وكذا، هؤلاء كفرة بالمناسبة. الشيخ هو بيقول والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، عشان إخواننا فاكرينها سهلة، يقول لك خلاص الحمد لله أنا أمنت بربنا وإن شاء الله كل المؤمنين هيدخلوا الجنة وما تشددوش علينا بقى، وهو لازم نصلي يعني طول الليل وتطولوا علينا في الصلاة وتعملوا مش عارف الكلام اللي بيقولوا ده. هذه مشكلة ضخمة سنشير إليها في شرح بقية المتن إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جاءت به المقادير، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تفق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر دينك وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا علما. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المامومين، وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.